على آل بيت الطيبين الطاهرين. ولعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة إبراهيم في الآية 48، بسم الله الرحمن الرحيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض. تكرار إعادة وإفادة، إفادة لأنه سنمر على ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة إبراهيم في الآية 48، بسم الله الرحمن الرحيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من نافلة القول أن يقال أن إشراق الساعة كما قلنا سابقا على ثلاثة أقسام: قسم ينذر بانتهاء النوع الإنساني على وجه هذه البسيطة وقد تقدم الكلام فيه، وقسم ينذر ويتضمن بانتهاء الحياة الدنيوية في سلطان الله جل وعلا، وأيضا قد تضمن أو قد تم الكلام فيه. القسم الثالث وهي العلامات والأمور التي بها يبتدئ العالم الأخروي. بالواقع بالنسبة إلى هذا القسم لا يوجد الكثير من الآيات القرآنية المفصلة عن العلامات، وإنما يوجد آيات قرآنية كثيرة مفصلة عن الأفعال، ما يفعله الله جل وعلا بعد بناء النظام الكوني الأخروي. أما من ناحية الآيات التي تتكلم عن بناء النظام الكوني الأخروي، لا يوجد إلا هذه الآية المباركة في سورة إبراهيم في الآية 48: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. بالنسبة إلى هذه الآية المباركة وقع الخلاف بين المفسرين، بل فقل بين جميع العلماء، مفسرين كانوا أم لهم اختصاص وكلام ومجال في علم الكلام، في أن الأرض التي هي جزء من السلطان الكوني الأخروي هي عين الأرض الموجودة في النظام الكوني الدنيوي، أم أنها أرض أخرى غير هذه الأرض. طبعا المشهور ذهبوا إلى أن الأرض التي هي جزء من النظام الكوني الأخروي المشهور، ذهبوا إلى أنها عين هذه الأرض. لازم العينية أن نرجع قليلا بالكلام. سابقا قلنا أن الله جل وعلا سينهي تمام النظام الكوني بالإضافة إلى تطهير وانعدام الجبال، بالإضافة إلى انتثار الكواكب وانطفاء ضوءها، بالإضافة إلى انعدام السماوات، وأيضا بالإضافة إلى تشجير البحار وتسليطها على اليابسة. قلنا سابقا أنه حتى الأرض بتندك وبتصير مثل الكثبان ثم تنعدم. هي الكلمة ثم تنعدم مش متفق عليها بين الجميع. المشهور اللي بيقول هون أنه الأرض اللي هي جزء من النظام الكون الأخروي، بيقول انه الارض صح بتصير كالكثبان ولكنها لا تنعدم، بتضل وهي الوحيدة اللي بتنتقل من النظام الكوني الدنيوي إلى النظام الكوني الأخروي. إذا قلت أنت للمشهور وجهت له سؤال إنه شو معنى يوم تبدل الأرض غير الأرض، بيقول لك يوم تبدل بصفاتها ولا تبدل بحقيقتها وعينها. تبدل بصفاتها باعتبار إنه رح تشوفها أرض قاعا صفصفا مستوي لا عوجا فيها ولا أمة لا جبال فيها، ما فيها أي قانون من قانون الإحياء، وهذا مختلف عن الأرض التي نحن نراها. فتتبدل صفاتها، وبالتبدل بالصفات يصدق أنها تبدلت أرض غير هذه الأرض. طبعا المشهور لما ذهبوا إلى هذا القول ما ذهبوا اعتباطا، وإنما ذهبوا بأدلة. أدلتهم جملة من آيات الله، وهي الآيات الناظرة إلى كيفية الحشر وإلى كيفية النشر. هذه الآيات بتدل على أنه نفس الأرض اللي بتندفن فيها تحشر وتنشر منها، بتدل على أنه بتدل الآيات على أنه نفس الأرض التي تولدت منها ستنشر وتبعث حينئذ. الأرض اللي أنت ولدت منها هي نفس هذه الأرض الموجودة، فهذا كاشف على أنها ستستمر ولا يتخلل فيها الفناء ولا الانقطاع. والآيات تدل على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى في سورة طه في الآية 55: منها، أي من الأرض، منها خلقناك وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. أيضا قوله تعالى في سورة الزلزل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. والثقل اللي هو فيها هو البدن، لأنه بقية المعادن بتكون الأرض أخرجت أثلاث المعادن وقت ظهور الحج صلوات الله وسلامه، فلا يبقى شيء يثقلها مما له الأهمية إلا جسد الإنسان. وأخرجت الأرض أثقالها، إلى قوله تعالى: وألقت ما فيها وتخلت، يعني ما عادش في شيء بطنها أبدا. هلأ في شيء كثير بطن، كل شيء غير الأجساد ستلفظ على وجه البسيطة في زمان الحج، بتضل الأجساد. بالنسبة إلى الأجساد يوم البعث راح تلفظ الأجساد وتخرج إلى الخارج. وألقت ما فيها وتخلت، يعني أنها أصبحت خالي، ما عادش في شيء بيدخلها على ذلك. كذلك قوله تعالى: يوم تشقق الأرض، من الناحية اللغوية هو فعل مضارع في تاءين، يوم تتشقق الأرض، لكن لصعوبة النطق والقرآن نزل فصاحة حذفت التاء الأولى. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. بالواقع بالنسبة إلى الحشر راح نشير له إشارة، ولا سيأتي البحث فيه مفصل. الحشر غير النشر، وإن كان في متصور الناس أنه واحد، واحد بيسمع لك خطيب بيقول له حشر ونشر بيحسب أنه عم يحكي ألفاظ مترادف. الحشر هو جمع المتفرق، انه في شيء كان بالاساس واحد وتفرق، فلما بتجمعوا بسموه حشر. فالحشر هو جمع الاجزاء المتفرقة من البدن، وايضا هو جمع الروح مع الجسد، لان الروح في عالم البرزخ والجسد حينئذ يمكن يكون في نقطة من نقاط هذه الأرض، ممكن يكون في الهواء، ممكن يكون في البحر، ممكن يكون في اليابس. هذا الحشر. لذلك المولى بيقول: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، إذا النشر، يقول ذلك حشر علينا يسير. نحن لما حشرناهم وجمعناهم أمر يسير علينا أن نحشرهم ونجمع أجزائهم الترابية البدنية ونحشر الروح مع الجسم. كذلك المولى جل وعلا، هذه في سورة قاف الآية 44، كذلك في سورة قاف في سورة الكهف الآية 47 بيقول يوم نسير الجبال، وقلنا سابقا أن الجبال بتطير، وترى الأرض بارزة وحشرناهم. حشرنا يعني جمعنا كل الأجسام، الأجزاء البدنية والأجزاء الروحية مع البدنية، فلم نغادر منهم أحد. اعتمدوا بالواقع على هذه الآيات، هذا بالنسبة إلى المشهور. إلا أن هذا القول وإن كان للمشهور، مشهور المفسرين، مشهور علماء الكلام، إلا أنه ليس في محله. لما؟ لأنه لما أنت بدك تستنبط مفهوم، لا يكتفى أن تنظر إلى الآيات القرآنية فقط، وفي عندك السنة النبوية، في عندك سنة المعصومين الأشمل من النبي والأئمة، والسنة الأشمل من القول والفعل والتقرير. يعني مش بس ما صدر عن النبي هو حجة، بل ما صدر عن بقية الأئمة لأنهم معصومين، وما صدر عن النبي مش بس كقول هو حجة، كقول أو فعل أو تقرير. لما بتلاقي أن النبي أكل من الأكل فإذا كشف صح، إذا ما بيدل على وجوب الأكل منه، بس إذا بيكشف عن عدم حرمته، عدم حرمة الأكل. لما أنت بتفعل فعل في محضر النبي وبيسكت النبي في وقت قادر أن ينهى عن المنكر، مش عند سلطان ظالم وسكت لك، فبيقولوا هذا السكوت تقرير، وهذا كله بقضمه إلى آيات القرآن حتى تستنبط منه المفهوم. طيب إذا لاحظت بنهج البلاغة الخطب الكثيرة لأمير المؤمنين في نهج البلاغة النص على فناء الأرض، هذه وحدة. اثنين، الأعجب من هيك أنه في خطبة وحدة بتجمع بين فناء الأرض، أنه هذه الأرض بعد كينونتها وابتداع وخلقها ونظمها بهذا الشكل الله بده يفنيها، وبعد ما يفنيها بيرجع بيخلقها. وهي بالواقع الخطبة برقم 179 من نهج البلاغة، الجزء الأول من صفحة 312 ل 313، الخطبة طويلة من أراد أن يراجعها، هي برقم 179. من جملتها بيقول هو المفني لها، لأنه بيقول سابقا وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال وأرساها على غير قرار وأقامها بغير قوائم ورفعها بغير دعائم وحصنها من الأود والإعوجاج، إلى أن يقول هو المفني لها بعد وجودها حتى يصير موجودها كمفقودها. النص الأول، الفقرة الأولى بنص على أنه في إفناء للأرض. النص الثاني أو الفقرة الثانية بنفس الخطبة بيقول وليس فناء الأرض بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها. محل الشيء أنه بنص على فناء الأرض، وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها. الفقرة الثالثة بدل على فناء بنفس الخطبة، بل وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه، كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائه بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان. لما بتنعدم الأرض والسماء وبما فيها من أفلاك ما عاش في زمن، لأنه شو الزمن؟ الزمن بينشأ من حركة الأفلاك، بعضها حتى بعضها بجانب بعض. لذلك بل عدمت عند ذلك الآجال والأوقات وزالت السنون والساعات، فلا شيء إلا الله الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الأمور، بلا قدرة منها من الأرض كان ابتداء خلقها وبغير امتناع منها كان فناؤها، ولو قدرت على الامتناع لدام بقاؤه، لو هي قادرة انه تخرج عن قدرة الله حال إرادة الله لإفنائها لدام بقاؤها، بس ما عندها قدرة. من هون طبعا في نص رابع هلا رح نقوله، من هون بتعرف انه ما بيكفي، وهولي مشهور علماء وشوف انه وقعوا بغلط. فكيف اذا بده يكون واحد مثل حكيتي هيك شيء ربع عالم يعني مكسر الجرايد، او اذا شيء واحد مثل افضالكم يعني ما دخلش عالم العلم كله، كيف بده يستنبط مفهوم من قرآن وبيقول لك ما هي الايه القرانيه هيك بالدين؟ هي من جهه، من جهتين انه من عم بتعرف انه هاي الايات وان نصت على الارض. قوله تعالى في سوره القصص الايه 77 كل شيء هالك الا وجهه، كمان بيدل على فناء الارض، لانه الارض من جمله الاشياء. واذا بدك تقول لي انه الشيء هنا يراد به الاحياء يعني يراد به ذوات الارواح، بيقول لك في ايتين مخصوصة بذوات الأرواح، وهي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في سورة الرحمن. أما في سورة القصص الآية 77 بيقول كل شيء هالك يعني فان. فالجمع بينه وبين هالآيات بدل أنه صح الله بده يرجع يشيلنا من هالأرض، بس بده يطرح على الأرض فناء عند انتهاء النظام الكوني الدنيوي، وبيرجع بيخلقها مرتين بما فيها من تراث بما فيها من اجزاء، وبيرجع بيولد بيخرج بيجمع الاجزاء بعضها ببعض، ونتوالد ونوجد ونخلق ونبعث من هذه الاجزاء مرتين. والدليل على ذلك نفس الخطبة اللي اشرنا باخيرا بيقول ثم هو يفنيها بعد تكوينها لا لسأم دخل عليه في تصريفها وتدبيرها. انه الله لما أفنى الارض ما أفناها لسأم، ما أفناها لملل، نعم تستكشف انه أفناها لانتفاء علة خلقها. غير من الاسرار الله خلق الارض والسماوات لإسكان الارض لإسكان الانسان فيها، وخلق الانسان من اجل ان يعبده. لما بتنتفي العبادة معش في داعي لكل هالنظام الكوني، لذلك المولى بيدمر كل النظام الكوني عند انتفاء غاية الخلق، مش من اجل الملل او سام. لذا يقول امير المؤمنين ثم هو يفنيها بعد تكوينها لا لسأم دخل عليه في تصريفها وتدبيرها، مش للملل ولا انه تعبان رايح بده يستريح، ولا لراحة واصلة اليه، ولا لثقل شيء منها عليه لم يمله طول بقائها فيدعوه الى سرعة افنائها، ولكنه سبحانه دبرها بلطفه وامسكها بامره واتقنها بقدرته محل الشيء، ثم يعيدها بعد الفناء. انه بعد ما بيفنيها بعيدها ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه اليها ولا استعانة بشيء منها عليها، ولا لانصراف من حال وحشة الى حال استئناس. مش انه لما ابطل النظام الكوني استوحش الله فرجع اخلق فرجع ابتدأ بالخلق لحتى يستأنس فيهم، ولا لانصراف من حال وحشة الى حال استئناس، ولا من حال جهل وعمى الى حال علم والتماس، ولا من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة، ولا من ذل وضعة إلى عز وقدرة. انتهى كلامه صلوات الله وسلامه عليه في خطبته بناء على هذا الكلام، وبناء على قوله تعالى في سورة القصص جمعا بينها وبين الآيات المتقدمة اللي هي عمدة المشهور، بيطلع معك مفهوم جديد، وهو إن الأرض الباقي من النظام الكوني بدها تفنى بتمامها، وبيرجع المولى جل وعلا بيخلقها بكل ما فيها حينئذ من خصائص. بس بيخلقها كيف؟ بيخلق السماوات كيف؟ بنفس النظام هذا؟ لا يوجد اي مسرح للعقل لان يتصور النظام الكوني الجديد انه كيف بده يكون، ولا يوجد ايضا في النصوص الشرعية اي اثارة، التفت لهذا، لا يوجد على الاطلاق لا في القرآن ولا في السنة النبوية ولا في سنة الأئمة اي اثارة هالقد، انه كيفية النظام الجديد. لا، لانه ما له معنى اني خبرك عن كيفية النظام، له معنى اني خبرك عن الافعال التي ستطرح عليك في هذا النظام الجديد، حال كونها افعال حسابية جزائية فيها ثواب وعقاب، كل شيء اخبرك عنه. اما كيف رح تكون السماوات، كيف رح تكون الارض، شو هي طبيعة الارض اللي انت دعت عليها، ما في داعي اني خبرك عليها، لانك ما رح تشتغل فيها، ما رح تسعى فيها، ما رح يكون لك عمل، شوف محل الشهد، ما رح يكون لك عمل فيها، ما فيش داعي اني خبرك عنها. عشان هيك هلا بتلاقي مثلا في اخبار الظهور اللي بيقول لك انه الامام شو بده يعمل ما تصدق، لانه ما في بالاخبار ابدا، لان خبروا عن علامات الظهور، اما هو بالضبط شو بده يعمل، ما هو بس يطلع بيقول لك شو بده يعمل. ما بعد الظهور شو بده يصير بالتفصيل ما حدا بيعرف، وانه هذا الوهم اللي بيخلط لك بين يوم القيامة والظهور مش بمحله ابدا، لانه هو لما بده يرجع في نصوص انه يستدار الفلك وبترجع الامور كلها لطبيعتها، بس ترجع لطبيعتها لحظة، لحظات طبعا، لحظة يعني مش دقيقة، لحظة بالنسبة الى عمر الانسان، وبيرجع الانحراف، بيضل الانحراف حتى لا تقوم القيامة الا على شرار خلق الله. وهلا عم نستدل بدليل عقلي انه ما دام في بقاء للعلة الغائية للخلق متحقق على وجه الارض، الله بيخلي الكون، وبس تنتفي العلة الغائية الله بده يفني الكون بتميم. من هون اذا انت رحت للاخبار للاقوال، اقوال المفسرين، واحد بيقول لك انه الله بده يخلق الارض مثل الفضة والسماء مثل الذهب، واحد بيقول لك لا، انه بده يخلق الارض من خبز، الناس كلها بتوقف على الخبز، لا الوقت اللي حسام بدي شكله تمني بدون ياكل ويشرب لحتى الله يحاسبه، وما في سعي وما في لا انه جناته تجري من تحت الانهار، فاذا ليش ما الله يمدن بشي، طلع عنده حكاية. طبعا انت عم تضحك، راجع مجمع البيان، هي اقوال لكبار المفسرين انه قال الارض من خبز ما نوقف عليها يوم القيامة. ما حدا في يجزم بأنه طبيعة الأرض شو، طبيعة السماء شو على الأرض. طبعا هنا ما دمنا عم نتكلم عن ابتداء النظام الكوني الأخروي، يحصل الإشارة إلى أمر يتعلق بالنوع الإنساني، وإن كان هو جزء من القسم الأول من العلامات، لكن بالواقع إحنا أرجعناه إلى اليوم لأنه له ارتباط فيما بعد بناء النظام الأخروي، ستبعث الناس، لكن بعث الناس رح يكون بالنفخ في الصور، يعني دفعة واحدة. عشان هيك بالآية المتقدمة بيقول يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، هذه إشارة إنه دفعة وحدة، الناس كلها تحشر وتنشر مش بالتدريج كما دخلوا عالم الدنيا. فإذا بنفخ الصور رح يتم الحشر والبعث، وهذه نفخ الصور الثاني، نفخ الثاني للصور. في نفخة أولى للصور تتعلق بالقسم الأول اللي إحنا ما تكلمنا، وهي إذا نفخ في الصور النفخة الأولى يموت كل حي، كل حي. قبل شوي كنا عم نتكلم عن النظام الكوني وقلنا أنه بضل شيء للأرض عليها خلاف، لا، قبل ما أنه يبطل النظام الكوني بتميمه كل حي، من إنسان، من إنس، من ملك، من حيوانات، بنفخة الإميت، نفخة الصور، كل هذا سيسحق وكل هذا سيعدم ويفتن. المولى جل وعلا بيشير إلى هاتين النفختين في موردين في القرآن. في المورد الأول في سورة الزمر في الآية 68 بيقول ونفخ في الصور. شوف النفخة الأولى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. الصعق هو الموت المباغت، إن كلهم بيموتوا موت مباغت لإله. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. شوف الاستثناء، إنه في قسم من ذوات الأرواح بتضل موجودة بعد نفخة الإيمان. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة الأولى سموها نفخة الإيمان لأنه تعقبها الصعق لمن في السماوات مفر. نفخة الثانية سموها نفخة الإحياء لأنه تعقبها قيام كل الموجودات الحية لقوله فإذا هم قيام ينظر. طبعا بالنسبة إلى سورة الزمر قبل الانتقال عنا إلى المورد الثاني التي تكلم عن النفختين، بالواقع هي من الآيات المحكمة التي تضمنت كل ما له الدخل في نهاية النظام الكوني الدنيوي وكل ما له الدخل في بداية النظام الكوني الأخروي. لذلك بتلاقي أنه قبل هذه الآية اللي ذكرناها الآية 68 الآية 67 يقول المولى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قبضته أنه تحت قدرته من دون أي سلطان للغير فيها. والسماوات مطويات بيمينه. السماوات قلنا في الجلسة السابقة انه طويت كطي السجل. كيف؟ معدومة قلنا سابقا انه في نهاية الكون تعدى. هنا بيقول والسماوات مطويات بيمينه، اشار الى اليمين لانه القدرة والعمل بيكون دايما باليمين. القدرة والعمل يكون دائما باليمين. لذلك كل ما له الدخل في شأنك جعلوه تحت اليمين من يديك لا تحت الشمال. عشان يقولوا ملك اليمين أو ما ملكت أيمانكم. هو ملك اليمين هو ملك إيدك، إيدك الشمال كانت أو اليمين، بس قالوا ملك اليمين باعتبار أنها داخلة في ملكك، فأنت حينئذ تتصرف فيها، فأنت حينئذ لك القدرة على تحريك هذا الملك كيفما شئت. لذا قال والسماوات مطويات بيمين، يعني تحت قدرتي سبحانه وتعالى عما يشركون. الآية اللي بعد هذه انه بقول فإذا هم قيام ينظرون. طيب ما في أرض وما فيش، لأنه نظام كوني واضح من شمس وقمر ونحو ذلك، فكيف انت بك تشوف الاخرين؟ كيف انت بك تشوف حالك؟ يقول المولى جل وعلا واشرقت الارض بنور ربها. الضياء يوم القيامة ما بيكون بواسطة والله الشمس وبقية الكواكب. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعل. بسورة الزمر الآية 69. المورد الثاني الذي المولى تكلم فيه عن آية عن نفختي الصور، نفخة الإيمات ونفخة الإحياء، في سورة ياسين من الآية 48 إلى الآية 52. يقول المولى جل وعلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. انه الناس بتسأل المرسلين بتسأل الانبياء انه متى يوم القيامة انتوا عم تنظروا الناس بلقاء الله جل وعلا. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. ما ينظرون الا صيحة واحدة. فاذا هذا النفخ في الصور هنا عبر عنه بالصيحة، الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وهم يخصمون أي يتخاصمون، أن الناس بأسواقها بمتاجرها بشوارعها عم تبيع وتشتري وتتخاصم إلا وينفخ في الصور. نفخة بتكون صيحة لكن من شدة هذه الصيحة بيموت كل موت مبارد وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية. بعد الصيحة ما في الواحد يروح والله يوصي شو بده يعمل، ولا إلى أهلهم يرجعون. هي الصيحة الأولى، صيحة الإماتة. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، جمع جدث وهو القبر، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. شوف النشر أو نيك الحشر، جمع الأجزاء، هون النشر، يخرج كل واحد من قبره. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. بالواقع بالنسبة إلى هاتين النفختين هناك آيات كثيرة تتكلم عن النفخ، بس ما في ولا آية تتكلم عن النفختين معا إلا ما قلناه من آيات الزمر وآيات سورة ياسين. أما هناك جملة من الآيات تتكلم عن نفخة الإماتة وهي كثيرة، لكن منها وعما نقول منا لنكتي، وهو أن المولى مش دائما عبر عن النفخ في الصور بالنفخ في الصور، مثل هنا عبر عن النفخة الأولى بأنها صيحة، كذلك عبر عن النفخة الثانية في قوله تعالى في سورة المدثر الآية 8-9 بيقول فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. لما قال انه ذلك يوم عسير فانه هو ناظر الى يوم القيم مش الى يوم الفناء، ولذا حملوها على نفخة الاميت. في قوله تعالى في سورة الصافات الآية 19 بقول فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون، عبر عن نفخة الاحياء بالزجرة. يقول المولى جل وعلا في سورة المؤمنون الآية 101 بقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إنه مع النفخ إني موجودين بس لا أنساب ولا واحد منهم عم يسأل التاني. ما فيك تحملها على نفخة الإميت، بل لابد أن تحملها على نفخة الإحياء. هذا بالنسبة إلى نفخة الإحياء. أما نفخة الإميت كذلك المولى جل وعلا ذكرها في جملة من الآيات منفصلة، منها قوله تعالى في سورة الحاقة الآية 13-14 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. طبعا بالنسبة إلى سورة الزمر قال المولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. بالنسبة إلى هذه المشيئة هناك أخبار طبعا متعددة، خلاصتها أنه بيموت كل حي ويبقى جملة من الملائكة لا تموت. رؤساء الملائكة الأربع عزرائيل وميكائيل وإسرافيل وجبرائيل وحملة العرش لا يموتون بنفخة الإميت، بل يأتيهم الأمر من الله جل وعلا بالموت كما في بعض الأخبار، أو كما في بعض الأخبار أنه يؤمر إسرافيل نفسه بأن يقبض أرواحهم للبقية الباقية. من جملة هذه النصوص ما ورد في كتاب الكافي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في خبر طويل إلى أن يقول كل نفس ذائقة الموت، ثم أنشأ قال ثم إنه يموت أهل الأرض حتى لا يبقى أحد، ثم يموت أهل السماء حتى لا يبقى أحد. طبعا ليش المولى ليش الإمام الصادق هنا عم يذكر أهل الأرض أولا ثم أهل السماء ثانيا؟ لأنه كما في النصوص أنه هذا الصور له جهتان، جهة عند أهل السماء وجهة عند أهل الأرض، فإذا نفخ فيه فيبتدئ الموت من جهة أهل الأرض، وعند الانتهاء وإن كان بلحظة يبتدئ الموت عند أهل السماء. يقول: حتى لا يبقى أحد إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل، فيجيع ملك الموت حتى يقوم بين يدي الله عز وجل فيقال له من بقي وهو أعلم، فيقول: يا رب، لم يبقى إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل. فيقال: قل لجبرائيل وميكائيل فليموتا. فيقول للملائكة عند ذلك فيقول عند ذلك: يا رب، رسولاك وأميناك. فيقول: إني قد قضيت على كل نفس فيها الروح، إني قد قضيت الموت. ثم يجيء ملك الموت حتى يقف بين يدي الله عز وجل فيقال له من بقي، فيقال له من قبل الله من بقي وهو أعلم، فيقول ملك الموت: يا رب، لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش. فيقول: قل لحملة العرش فليموت. قال: ثم يجيء كئيبا حزينا لا يرفع طرفه، فيقال له من بقي، فيقول: يا رب، لم يبق إلا ملك الموت، فيقال له: مت يا ملك الموت، فيموت. ثم يأخذ الأرض بيمينه والسماوات بيمينه ويقول: أين الذين كانوا يدعون معي شريكا؟ أين الذين كانوا يجعلون معي إلها آخر؟ في نص ثاني كذلك انه اخر من يموت هو ملك الموت، كما في الخبر عن الامام الرضا عليه السلام انه يقول المولى جل وعلا لملك الموت: يا ملك الموت، وعزتي وجلالي وارتفاعي وعلوي لأذيقنك طعم الموت كما اذقت عبادي. طبعا في نصوص تاني انه اخر من يموت اسرافيل وليس ملك الموت، انه حتى ملك الموت يتقدم من الله جل وعلا ويموت، ويبقى إسرافيل فيأمره الله بالإميتة فيموت. ومن هون بيستدل على أنه أعظم ملك عند الله جل وعلا هو إسرافيل، لأنه آخر من يموت وهو أول من يخلق في النظام الكوني الجديد، وبعد خلقه ينفخ حينئذ نفخة الإحياء فترجع حينئذ الأرواح وتتعلق حينئذ في الأبدان. على كل، بالنسبة إلى هذه الأخبار في النفخة هي أخبار أحد، لا يوجد نص قرآني واضح حتى نرجح على ضوئه من يموت آخرا، هل هو ملك الموت أو أنه إسرافيل. لذلك بقولوا هي أخبار أحد، يكفي أن الإنسان يعتقد بمجمل ما يقع بهاتين النفختين، من نفخة الإميتة ومن نفخة الإحياء. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر الذي نحن قد تركناه سابقا. يبقى بالنسبة إلى ما له الدخل في بدايات النظام الكوني الجديد، بالنسبة إلى هذه البدايات طبعا هناك عدة أمور لابد من التوقف عندها. الأمر الأول أنه مشهور الفلسفي، مع كل هذا الوضوح ومع كل هالأدلة اللي قلناه، مشهور الفلاسفة بيقولوا انه الانسان بنفخة الموت بيموت، بمعنى انه ينفصل روحه عن بدنه، اما انه تنعدم الروح فالروح لا تنعدم، وكل الارواح الموجودة في عالم البرزخ تبقى كما هي، وانه عملية الحشر والنشر هو ارجاع الروح من عالم البرزخ الى البدن الترابي، هذا الجمع بينهم هو الحشر، وخروجه من القبر هذا النشر. اما الروح بما هي روح لا تفنى ولا تنعدم، هذا قول مشهور الفلسفة، وهذا قول ذهب اليه جملة من اهل الكلام على رأسهم المعتزلة وعلى رأسهم جماعة من العرفانيين الشيعة. العرفانيين الشيعة، ليش أنا عم بقول العرفانيين؟ حتى تعرف منين بيجي الخطأ لتلتفت له. قسم من علماء الشيعة واللي بيدعوا لك بالعرفين وان كان عم يتسجل هلا، تأثروا بأقوال الفليسفة، ولا التأثر جاي من حكايات ابن عربي ومن حكايات الغزالي ومن حكايات، تأثر أول من تأثر فيهم الملا صدر. من جملة الأمور هلا مش هنحكي كل الأشياء اللي تأثر فيها ولا صلوا نلعب الطاولة كلها وتملي إيه، بس ما له الدخل في المقام. من جملة ما تأثر الملا صدر بحكايات ابن عربي والفليسفة أن الروح تبقى ولا تنعدم بناء على بقاء وعدم انعدامه. قام يقولوا لك شو في بالآيات القرآنية وشو في بالأخبار يقولوها، شو بلش يوم من جملة الأمور اللي يقولوها أنه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، أي الوجه هو الأرواح. ليش الأرواح؟ لأن الأرواح هي حقيقة الإنسان، وهي والإنسان بحقيقته هو الذي توجه إلى الله بكل أفعاله، فيبقى وجه ربك أي الأرواح. هذه من شيء طلعوا لك بالأي حرب أولوها من هني آيات الصور، نفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ فصعق، قالوا ونفخ في الصور يعني ونفخ في الصور. شو الصور؟ الصور هي الصورة النوعية الخارجية للإنسان، هي الصورة الخارجية تتقوم بالبدن، والبدن من تراب، البدن منتفي والبدن هو متلاشي، فالأشخاص الموجودين على وجه البسيطة عند النفخ الأول فينفخ في صورها فتتلاشى الأبدان، أما الأرواح فتبقى كما هي هي. ونفخة الإحياء هو نفخ في الصور، إنه بيرجع بينفخ لك في الأبدان، بترجع بتحيا الأبدان. من جملة العرفانيين، خل ما دام فتحت شوي مش كثير، هلا هذا الطهراني هلا اللي كتبه ديري شمال ويمين بلبنان، عنده رسالة المعاد، عنده رسالة المعاد 10 مجلدات، مشايخ علماء معممين عرفانيين أهل كشف مؤمنين كلهم صابين على كتابات الطهراني. طالع يخيل الجزء الرابع من رسالة المعاد، الجزء الرابع بتميم وقاعد ليثبت لك انه النفخ في الصور هو النفخ في الصور، وانه الروح بيك ولا تفنى الروح ابدا. هذا الطهراني اللي له رسالة الامام او كتاب في الامام 12 او 14 او 15 جزء مش عارف، وهلا كيمشين الكتاب وديرين فيه عشمال واليمين، شو ما في من معلومات بيكبوها للبشر وبيعلموا البشر انه هي اساس عقائد الشيعة منها. طيب شو رأيك انه هذا القول هو بتميم الجزء الرابع من كتابه في المعاد، وهذا القول اساس من الفلسفة، وهذا القول مردود بالاخبار. بكفيك بس في مقام الاخبار ما أورده هشام بن الحكم، والخبر موجود في البحار الجزء السادس صفحة 220 عن هشام بن الحكم في خبر الزنديق الذي سأل الصادق عليه السلام عما سأل إلى أن قال أيتلاشى الروح بعد خروجه من قالبه أم هو باق؟ قال عليه السلام بل هو باق، الروح به، بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء وتثنى فلا حس ولا محسوس، فلا حس ولا محسوس. ما الروح إذا كانت باقية ما في حينئذ حس، وفي محسوس بوجود روحتين. لما الإمام بيقول له فعند ذلك تبطل الأشياء، إن الروح بتضل باقي إلى وقت النفخ في الصور، وقت النفخ فعند ذلك تبطل الأشياء كلها بما فيها الأرواح وتفنى فلا حس ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها، وذلك 400 سنة تثبت فيها الخلق، تثبت أي تهمد 400 سنة من سني الآخرة، وكل يوم كألف سنة مما تعدون. وذلك 400 سنة تثبت فيها الخلق وذلك بين النفختين. أما أن هذا القول النفخ أنه نفخ في الصور، اضطروا أن يقولوا قداش عم يقولوا، عم يقولوا أي وأيتان وثلاثة. بالله عليك لفظ الصور لما بتحملوا على الصور قداش بيكون في آيات قرآنية عندك كلها عم تتلاعب فيها جهلا أو عمدا؟ قداش في أخبار أنت عم تكبها؟ اثنين كلام. شوف هذا القول من أساسه، هذا القول بيقول المجلسي بيقول على ما يراه الفلاسفة بأنها بأن الروح أزلية أبدية، هي منذ الأزل وإلى الأبد. وهذا كمان قول ورح نرجع له فيما بعد بس نخلص من عالم المعاد. هؤلاء اللي بيحكوا لك بعالم البرزة بعالم الضر، ما المشكلة انه صاير الانحراف الى حد ما عش فيك تقدر تتابع وبس لو بك تشير اشارة انه هم مش صح هم مش صح هم مش صح، بدك طول عمرك من وقت بس للاشارة انه هذا غلط هذا غلط هذا غلط، قولا بانها ازلية. وهذه كمان مكمش عليهن كبير انه هني يتمسكوا فيه وبيحملوا عالم الضر على هذا بانها ازلية ابدية. والجاحظ وجمع من الكرامية يقولون بأنها أبدية إنه إلى الأبد غير أزلية، يعني ما بيطلع عليها فداء بس مش أزلي. وتوقف أصحاب أبي الحسين، أبي الحسين المعتزلي، فرقة الكرامية قالوا مثل ما قالوا الفلاسفة مع الجاحظ. المعتزلي توقفوا، العرفانيين تأثروا بالفلاسفة وعلى رأسهم الملة صدرة، وجينا هذا القول المبارك إسا لهلا عم يشيعوا. هذا ما قالوا العلامة المجلسي في البحار. شوف بآخر الفصل شو برد عليهم بالجزء السادس صفحة 336 بيقول وأما الصور فيجب الإيمان به على ما ورد في النصوص الصريحة وتأويله بأنه جمع للصورة، عنده النفخ في الصور وانه جمع، لانه قلنا انه عملية الحشر هو الجمع، انه جمع للصورة فهو خروج عن ظواهر الايات بل صريحها، اذ لا يتأتى ذلك في النفخة الاولى. لانه اذا بكتول هو النفخ في الصورة، طيب يعني في الصورة يعني في الصور الموجودة، طيب شو رأيك بنفخة الاميتة؟ لذا قال ويأبى عنه أيضا توحيد الضمير في قوله تعالى ونفخ فيه في الصور مش في الصور، ونفخ فيه أخرى. لو كان النفخ في الصور لكان يقول المولى ونفخ فيها أخرى. يعني تصور قديش مشهور فلاسفي مشهور عرفانيين مشهور علماء كل واحد عميمته قد التلات عميم من عميمنا بيحملوا لك الصور على الصور. طيب المولى بيقول ونفخ فيه اخرى، لو كان النفخ في الصور لكان يقول ونفخ فيها اخرى. واطراح للنصوص الصحيحة الصريحة من غير حاجة. يكفيك من النصوص اللي عم يردوها الدعاء الثالث في الصحيفة السجدية، وهذه مرة قلناها سابقا في الصحيفة النص، حيث يقول الإمام زين العابدين بيقول وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر فينبه بالنفخ، ينبه صرع رهائن القبور. عم يقول ينبه مش عم يقول يسمع الصور وإن الأرواح موجودة. من هنا بتعرف انه من هو اللي بتلاعب بظواهر الايات ومن هو اللي بيحكم المفاهيم تبعا لمضامين القرآن. هذا من جهة، من جهة ثانية لا بد من التوقف ايضا على امر ثاني، وهو انه الصور هو القرن، لكن القرن اللي بيكون مفتوح من جهة مسؤول بحيث إذا نفخت من جهة بيطلع الصوت من الجهة السن، ولذا بيقولوا انه هو القرن المثقوب والذي ينفخ فيه من شي سنة اما هي او اللي قبلها. اليهود اخزاهم الله لما اجوا يصلوا صلاة الاستسقاء طلعوا بالطائرة، حكوها بالجريدة ما بعرف اذا شفتوها، طلعوا معهم ابواء ينفخوا فيها. النفخ في البوق فعلا كان سابقا من شعائر المليين وما زال موجود عند اليهود، عشان هيك اذا ما بعرف اذا شفتوا هذا الامر، واذا بتلاقين انه امرار كثير قدام حائط المبكى بيعدوا بيصير ينفخوا بالبوق، لانه هذا من جملة الشعائر السابقة. طبعا كمال الشريعة الاسلامية، واذا ما سابقا قلنا انه المولى جعل العبادة الانسانية في الشريعة الاسلامية هو ارقى العبادات. سابقا المليين كان جزء من ادعيتهم هو النفخ في الصور، النفخ في البوق، ولعله بيقولوا انه هذا من باب التمهيد لتعليم الناس مسألة النفخ، بخلاف في اسلامنا ما في داعي والله ان امرنا بالنفخ في البوق لحتى ننتزع مفهوم، ما دامت عقولنا صارت راجحة وراجحة مش على طريقة العرفانيين نحمل النفخ في الصور على الصور، نفهم انه والله في نفخ في البوق، بس اي بوق؟ ما تتصور انه اسرافيل بكره كيمش بوق مثل شي بوق هيك بشر بده ينفخ فيه، كيف النفخ، كيف القرن والصور اللي بده يستعمله اسرافيل الله اعلم. لذا بيقولوا لم يرد لا في القران ولا في السنه ما يوضح ماهيه البوق ولا ماهيه النفخ الذي سيتم فيه. الامر الثالث اللي بدي اشير له انه من جمله الامور انه في خبر بيتكلم فيه عن النفخ وارد عن الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وارد في البحار السادس صفحة 324. نحن بالنسبة للأخبار ما توقفنا عنه، بس بدي توقف عند هالنقطة انه الامام بعد ما بيتكلم عن النفختين بيقول، يقول السائل بعد ما بيخلص الامام بيقول رأيت علي بن الحسين يبكي عند ذلك بكاء شديدا. لانه فعلا لما انت بتكون عم تتصور نهاية كون، نهاية نظام وابتداء نظام جديد، هذا النظام جديد قائم على الحساب بعد انتهاء نظام قائم على العمل، مما لا شك فيه انه بده يهزك من اعماق قلبك، بده يلفت لك نظرك الى كل ذرة من عبوديتك لله في داخلك وتراجع كل حساباتك. وانه الحكاية مش انه والله امر متروك، انت اذا صار الزلزال صغيرة بتشوف كل الناس بتطلع يتعب بالشوارع، فكيف اذا بيتغير هذا النظام الكوني كله ويستبدل بنظام كوني جديد لا نعرف عنه شيء على الاطلاق. هذا النظام الذي هو فيه محكمة العدل والذي لا يمكن لاحد ان ينبت او ان يتكلم او فقل انه ستجري فيه افعال، تفصيلها إن شاء الله سنرجعها إلى الأسبوع المقبل. ندعو الله جل جلاله أن يتقبل أعمالنا وأن يخلص نياتنا وأن يجعلنا من أصحاب المفاهيم الحقة. ما بيكفي إنك والله تشوف لك مفهوم هون أو واحد هونيك عم يحكي لك مفهوم تحطه بذهنك، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.